في هذه الحلقة نكمل حديث الإمام الخامنئي دام ظله عن بداية الثورة وخصائص الحكومة التي سبقتها، ليبين للطلبة الذين جاءوا بعدها كل ما يدور في أذهانهم من أفكار حولها.
لا بأس أن تعلموا أن الوثائق والمستندات تشير إلى أن بعض مدن البلاد كانت ملكاً مطلقاً لرضا خان، كمدينة فريمان مثلاً التي كانت برمتها ملكاً خاصاً لرضا خان، كما كانت أفضل الأملاك وأخصب الأراضي في هذا البلد ملكاً له أيضاً. لقد كان له ولع شديد بمثل هذه الأملاك وبالمجوهرات أيضاً. أما أولاده فلهم مشارب أكثر شمولاً، إذ يرغبون في أي ثروة كانت ويستحوذون على كل ما تطوله أيديهم. وأوضح دليل على ذلك أنهم حينما خرجوا من البلد كانت ثرواتهم في المصارف الأجنبية تقدر بمليارات الدولارات. لعلكم تعلمون أننا حاولنا بعد الثورة استرجاع أموال الشاه، ولكن من الطبيعي جدا ألا يلبى طلبنا. مجموع أموال هذه الأسرة يقدر حين ذاك بعشرات المليارات من الدولارات. لقد اتجه كل واحد من أعضاء تلك الأسرة نحو دولة معينة وصاروا من كبار الأغنياء هناك. من الطبيعي أنهم لم يحصلوا على تلك الأموال بكدهم ولا بعرق جبينهم، وإنما استحوذوا عليها بأساليب غير مشروعة. إذن كيف كانت طبيعة نظام غارق في مثل هذا الفساد المالي، وكيف كان يتعامل مع أبناء الشعب؟ أما فسادهم الأخلاقي فكان معروفا من عصابات التهريب التي كانت تمارس نشاطها بإمرة إخوة الشاه وأخواته، وثمة فضائح أخلاقية وجنسية يندى لذكرها الجبين. وقد نشر لاحقا بعض أفراد الحاشية والمقربون من تلك الأسرة شيئا من تلك الفضائح فيما كتبوه من مذكرات. أيضا كان الفساد الإداري مستشريا في الأرجاء كلها، ولم تكن الكفاءة تراعى عند اختيار المديرين والمسؤولين. فكل ما يؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه الشؤون هو علاقاتهم الشخصية وتوجهات الأجهزة الجاسوسية والأمنية الأجنبية. إذن لاحظوا مدى سوء الحكومة التي تأخذ الرشا وتكتنز الثروات وتتعامل بالتهريب وتخون الشعب. ولو شاء المرء تدوين هذه الأمور كلها بأدلتها وشواهدها لاستلزم ذلك مجلدات ضخمة. كانت القطيعة بينهم وبين أبناء الشعب سببا لعمالتهم للأجانب واستنادهم إليهم للحفاظ على سلطتهم. فمن الحقائق التاريخية المسلم بها أن الإنجليز هم الذين جاءوا برضا خان إلى السلطة، وهم الذين ثبتوا محمد رضا على رأس الحكم. ومن بعد عهد محمد مصدق خطف الأمريكيون زمام الأمور من الإنجليز ودبروا تلك المؤامرة وتسلطوا على شؤون البلاد، وصار هناك المستشارون الأمريكيون وعشرات الآلاف من الأمريكيين في أهم المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، ويشغلون مواقع حساسة ويحصلون على أموال طائلة. وفي الحقيقة هم الذين يسيرون شؤون البلاد ويوجهونها كما يشاءون. كان الأمريكيون والصهاينة هم الذين أسسوا الجهاز الأمني في إيران. على الصعيد السياسي كانت الحكومة خاضعة لتوجيهات الإنجليز، فيما خضعت في المرحلة الأخيرة لتوجيهات الأمريكيين، وسياستها كلها قائمة على تنفيذ ما يملى عليها، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي أو حتى في المجالات الاقتصادية، من قبيل أسعار النفط وكيفية بيعه والكيفية التي يجب أن تكون عليها أوضاع شركات النفط الأجنبية في إيران. وهذه الدول تأخذ مصالحها الخاصة فقط بالاعتبار. لم تكن تلك التضحيات من أجل الأجانب أنفسهم، وإنما للحفاظ على حكومتهم، ولهذا فسحوا المجال للأجانب وبسطوا أيديهم تماما للتطاول على البلد والشعب، واعتمدوا عليهم في كل شيء، هذا فضلا عن أن تلك الحكومة جاءت بانقلاب عسكري وفرضت على الشعب فرضا، فقد جاء كل من رضا خان ومحمد رضا إلى السلطة بانقلاب عسكري. من الواضح أن الحكومة التي تفرض على الشعب بانقلاب عسكري لن تحترم آراءه ولا معتقداته ولا إرادته. لم تكن ثمة صلة حميمة بين الحكومة والشعب، بل كانت العلاقة عدائية، علاقة أسياد وعبيد، لأن النظام كان ملكيا، وهذا هو معنى الملكية، أي أنها حكومة مطلقة لا تتقيد بشيء أمام الشعب. هكذا حكمت الأسرة البهلوية بلدنا على مدى 50 سنة. أخيرا كانت تلك الحكومة لا تملك الكفاءة، فكل مواطن في هذه الدولة يعلم تماما، خاصة أنتم الشباب، أننا يجب أن نبذل جهودا لسنوات طويلة حتى نتمكن من بلوغ المكانة اللائقة بنا في الحقول العلمية والصناعية والتقنية والتقدم في ميادين البحوث والدراسات. هذا التخلف الذي نعيشه ناجم عن حكم استمر 50 سنة لنظام غير كفء، لم يستثمر طاقات هذا الشعب ولا الإمكانات الهائلة في هذا البلد. لقد تركوا وراءهم بلدا مدمرا تماما، وفي مرحلة ما بعد الحرب كان أكبر همنا يتركز على بناء ما دمرته الحرب، ولكننا وجدنا الدمار الذي خلفته الحرب يقل كثيرا عما خلفته الأسرة البهلوية من دمار طوال سنوات حكمها على هذا الشعب. في العام 1962 عندما ارتفعت صيحة الإمام الخميني قدس سره، أخذت حيزها في القلوب وتفجر غضب الجماهير، إذ كان بعضهم قد ألف الأوضاع حينذاك، لكنها أثارت سخط كثيرين من أبناء الشعب. اعلموا أن الإمام حينما رفع صوته لم يكن آنذاك مرجع تقليد معروفا، فعلى الرغم مما كان له من وجاهة وشهرة ومكانة مرموقة في قم بين العلماء والكبار والفضلاء وطلبة الحوزة العلمية، لم يكن معروفا لدى عموم أبناء الشعب. ولكن بما أن تلك الصيحة كانت صيحة حق ومنطلقة من إرادة الجماهير وقائمة على أسس الدين، دوت أصداؤها في جميع الأرجاء تلقائيا، وتداولتها الألسن وتناقلتها الأيدي، وانتشرت في كل مكان وغرست حب الإمام في القلوب. فالإمام الخميني الذي لم يكن يتمتع بتلك الشهرة في 1962 أضحت له مكانته في القلوب في حزيران يونيو 1963، إلى درجة دفعت الشعب إلى النهوض ضد الحكومة في الحادثة المعروفة بالخامس عشر من خرداد، التي ضحى خلالها الآلاف بأرواحهم في سبيل نهج الإمام، وقد جاء هذا كله إثر أحقية تلك الصيحة.